بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في درسنا السابق عن تمهيد لموضوع التعليم، وفي هذا الدرس وفي هذا اليوم نحاول أن ندخل في صميم البحث، حيث أن التعليم فيه مصطلحات لا بأس أن نتعرف لها. أولا، المصطلح الأول مصطلح المعرف بفتح الراء، والمصطلح الثاني مصطلح المعرف بكسر الراء. وتعلمون أن المعرف اسم فاعل والمعرف اسم مفعول، فالمعرف معناه الشيء الذي نريد أن نعرفه، والمعرف هو الشيء الذي نعرف به، لأن هذا اسم فاعل وذاك اسم مفعول. فمثلا الإنسان ماذا يستحق من هذين الاسمين؟ يستحق اسم المعرف، بينما قولنا حيوان ناطق يعد معرفا لذلك الإنسان الذي هو المعرف. فإذا أردنا أن نعرف شيئا نسمي ذلك الشيء الذي نريد أن نعرفه بالمعرف، وإذا عرفناه بتعريف معين فذلك التعريف الذي نعرفه به نسميه بالمعرف، لأنه هو الذي يعرف لنا ذلك الشيء ويرفع الإبهام عن ذلك الشيء. ما معنى التعليم؟ نحن حينما درسنا مطالب ما وإيه وهل ولما، قلنا بأن من خطوات التعليم هو أن نأتي إلى هذه اللفظة التي نريد أن نعرفها وننظر إلى معناها اللغوي. مثلا لم نكن نعلم ما معنى مثلا كلمة بشر، أول خطوة نقوم بها أن نأتي إلى معجم اللغة، أن نأتي إلى المنجد مثلا، إلى المصباح مثلا، نفتح هذا الكتاب في حرف الباء نجد كلمة بشر، نحاول أن نتعرف على معناها اللغوي. صاحب المنجد مثلا يقول البشر معناه إنسان، هذا تعريف لغوي، ولكن هذا التعريف ليس مقصودا لنا، لأن مقصود المنطقي ليس هو عبارة عن أن يتعرف على معنى اللفظ وعلى شرح اللفظ، وإنما قصد المنطقي الأول هو أن يتعرف على معنى اللفظ تفصيلا، على تحليل مفهومه ذهنا، لا أنه يريد أن يعرف ما معنى هذه اللفظة. نعم، معرفة معنى هذه اللفظة من المنجز أو من كتب اللغة تعد مرحلة أولى لمعرفة تعريف ذلك الشيء، وتمهد لنا تعريف ذلك الشيء، وتوطئ لنا الوصول إلى رفع الإبهام عن ذلك الشيء، ولكن لا يعني أن معرفة معنى الكلمة لغويا هو كل الملاك. يعني إذا فتحنا المنجز وشفنا أن كلمة بشر معناها إنسان نقول إذن عرفنا معنى الإنسان معنى البشر، لا، لا يكفي هذا. التعريف اللفظي لوحده غير كاف، وإنما يجب أن نتقدم خطوة إلى الأمام ونحاول أن نتعرف على الحد وعلى التعريف الحقيقي لتلك الكلمة. فإذا الذي يهمنا في البحث التعريف الذي يقع جواب عن قولنا ما هو، سواء كانت ما هذه شارحة أو ماذا أو حقيقية، لأننا فصلنا بين ما الشارحة وبين ما الحقيقية. ما الشارحة يسأل بها عن الشيء قبل العلم بوجوده، أنت ما تدري مثلا أن الملك موجود أو غير موجود تقول ما الملك، أن الجن موجود أو غير موجود تقول ما الجن، وتارة تعلم بأنه موجود فتسأل عنه تقول ما الجن أو ما الملك، هنا يكون السؤال بما الحقيقي، لأن تعلم بأنه موجود وتسأل عنه بما هو، فما هنا حقيقية، أما إذا لم تعلم فما شارحة. المهم أن الجواب الذي يقع لما الحقيقية أو ما الشارحة هو الذي نريد أن نبحثه في التعريف، وهو الذي نعنيه بدرسنا هذا. نطبق هذا المبدأ ثم ننتقل إلى أقسام التعريف. يقول أقسام التعريف: التعريف حد ورسم. سوف نتبين مستقبلا الفرق بين كل من الحد والرسم. الحد والرسم تام وناقص. إذن كم قسم راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أربعة أقسام: الحد التام والحد الناقص، الرسم التام والرسم الناقص. سبق أن ذكرنا التعريف اللفظي. ما معنى التعريف اللفظي؟ يعني أن تأتي إلى هذه اللفظة وتستخرج معناها من معجم اللغة، من الكلمات التي تشرح معاني الألفاظ. يقول: ولا يهمنا البحث عنه في هذا العلم، معرفة معنى الكلمة لغويا هذا مو شيء مهم نقصده وننوي في بحثنا هذا، لأنه لا ينفع إلا لمعرفة وضع اللفظ لمعناه فقط، يضيف معنى معين فقط. فلا يستحق اسم التعريف إلا من باب المجاز والتوتر. يعني إذا قلنا بأن هذه اللفظة قد عرفت لنا هذه اللفظة، إذا قلنا بأن لفظ الإنسان قد عرفت لنا لفظ البشر، فهذا مجاز، وإلا هي لفظ الإنسان ما عرفت لنا لفظ البشر، لأنه ما حللت المفهوم تحليلا ذهنيا عقليا وانتهينا إلى نتيجة تعريفية. نعم مجازا نطلق عليه التعريف، وإلا هو في حقيقته ليس بتعريف، وإنما غرض المنطقي من التعريف هو المعلوم التطوري الموصل إلى مجهول تطوري الواقع جوابا عن ما الشارحة أو الحقيقية كما قدمناه سابقا. وينقسم أو يقسم يعني التعريف إلى حد ورسم، وكل منه وكل منهما، أي وكل من الحد والرسم، إلى تام وإلى ناقص. نأتي أولا إلى الحد التام. أول أقسام التعريف هو عبارة عن الحد التام، وهو أفضل أنواع التعريف. أدق تعريف هو أن يعرف الإنسان شيئا بحده التام. لماذا؟ لأن التعريف بالحد التام يعني أنك تأتي إلى جميع ذاتيات الشيء المعرف بالفتح، يعني هذا الشيء الذي تريد أن تعرفه تأتي إليه وتعرف هذا الشيء، وتعرف هذا الشيء بجميع ذاتياته. مثلا تأتي إلى الإنسان تقول: الإنسان كيف أعرفه بذاتياته؟ أنا أعلم بأن الإنسان في هذه السلسلة التي يكون فيها الحيوان فوقه، والجسم النامي فوق الحيوان، والجسم المطلق فوق الجسم النامي، والجوهر فوق الجسم المطلق. فأنت تعلم بهذه السلسلة، يعني تعلم أن جنس الإنسان هو الحيوان. ثم أنك تعلم أيضا أن الذي يفصل الإنسان عن بقية الحيوانات المشتركة معه، مثلا تحت جنس الحيوان، ما الذي يفصله؟ هو بالإنسان إلى عرضه الحصان، إلى عرضه الأسد، إلى صفه مثلا القطة وما شابه ذلك من الحيوانات. تعلم بأن هناك شيء يفصل الإنسان عن غيره من الحيوانات، ولكن ذلك الفاصل هو فاصل ذاتي. ما هو الفاصل الذاتي؟ هو عبارة عن كون الإنسان ناطق، لأنه أي من هذه الحيوانات لا ينطق، فقط الإنسان هو الذي ينطق. فينفصل الإنسان عن غيره من الحيوانات بفصل وهو الناطق. والنطق صفة ذاتية للإنسان، يعني الإنسان لا يكون إنسانا من دون النطق. فالنطق يقوم الإنسان. فإذا وجدت مقومين للإنسان، ذاتيين للإنسان. الذاتي الأول هو الحيوان، لأن الحيوان كما قلنا جنس للإنسان، والجنس يقوم نوعه، يعني هو يندرج تحت هذا الجنس، وكل جنس يقوم نوعه، يعني يكون داخلا في صلب نوعه. فالحيوانية داخلة في صميم الإنسان، لأن الإنسان يتمتع بكونه كائنا حيا. فإذا هذه الحيوية الموجودة في الإنسان تعتبر في صميم الإنسان، والناطقية أيضا تعتبر في صميم الإنسان. فتقول: تعريف الإنسان حيوان ناطق. هذا التعريف نسميه بالحد التام، لأنك عرفت الإنسان بالذاتيات. لاحظ، لو أنك الآن قلت الإنسان حيوان ضاحك، هذا بعد من التعريف. لماذا؟ لأن الضحك بالنسبة إلى الإنسان مو ذاتي، وإنما الضحك بالنسبة إلى الإنسان عرضي، ونحن نريد من التعريف أن يكون بالذاتية مو بالعرضية. إذا قلت الإنسان حيوان ماشي، هذا أيضا مو حساب، لماذا؟ لأن المشي مو صفة ذاتية للإنسان كالنطق التي كانت صفة ذاتية للإنسان. إذا قلت الإنسان ناطق فقط من دون أن تقول حيوان ناطق، هذا التعريف أيضا مو حسان، هو حد لأنه فيه شيء ذاتي، ولكن نسميه حد ناقص مو حسان. الحد السام يقع بالجنس والفرد، هم بالجنس والمذكور، أي جنس؟ نقصد الجنس القريب مو الجنس البعيد. يعني إذا قلت الإنسان جوهر ناطق، الإنسان جسم ناطق، هذا هم مو حسان. لا، الحد السام هو أن يكون بالجنس القريب بعد والفصل القريب، بالجنس القريب والفصل القريب. فإذا كان بالجنس البعيد هذا ما يكون حسان، نسميه حد ناطق. إذا كان بالفصل فقط تقول الإنسان ناطق، هذا مو حسان. ليش مو حسان؟ لأنه أين الحيوان؟ لم تذكر الحيوان، يعني ذكرت بس الفصل، فليس بحد الإنسان. إذا قلت الإنسان حيوان ضاحك، أيضا مو حسان، لأن الضحك مو في صميم الإنسان. إذا التعريف بالحد السام يعني أنك تعرض الشيء بجنسه القريب وبفصل القريب، فتقول في تعريف الإنسان حيوانا ناطقا، وهذا أفضل التعريف وأحسن التعريف، لأنه يحيط لك بذاتيات المعرض ويرفع كل غموض عن المعرض. بإمكانك أن تجيب جوابا ثانيا ويقع جوابك هذا حدا تاما. أيضا نأتي إلى الحيوان اللي هو جنس للإنسان. الحيوان كما قلنا سابقا ما هو فصله؟ مو هذا الجسم النامي؟ الجسم النامي جنس، تحت هذا الجنس نوع إضافي وهو الحيوان. الحيوان فهو مو حدا هو جسم نامي، وإنما يوجد إلى صف الحيوان مثلا شنو؟ الشجر. الشجر أيضا جسم نعم، هذا ينمو الحيوان ينمو. ولكن ما الذي يفصل لنا الحيوان عن الشجر؟ يعني عن الأشياء التي تنمو نقول حساس متحرك بالإرادة، حساس متحرك بالإرادة، بينما الشجرة تضرب تتحرك تضرب. أننا قلنا بأن الشجرة تتحرك ولكن لا تتحرك بإرادتها، وإنما هي مقهورة على الحركة، ليست كالحيوان الذي يتحرك بملء رغبته. فإذا فصل الحيوان حساس متحرك بالإرادة. نأتي، نحن ماذا قلنا في تعريف الإنسان؟ قلنا في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق. افرض افرض أن هذا السامع الذي تعرف له الإنسان ما كان يعرف معنى الحيوان، ما يعرف، أنت تقول له، يقول لك ما معنى الإنسان؟ أنت تجاوب تقول له الإنسان حيوان ناطق، عرفت الآن الإنسان بالحد السامع. ولكن هذا السامع ما كان يعرف معنى الحيوان، ماذا تأتي؟ تأتي بتعريف الحيوان. تعريف الحيوان شنو قلنا؟ الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، لأنه أنت من عرف الحيوان. الآن عرف للحيوان، أولاً ماذا تذكر؟ أول شيء بالتعريف تذكر الجنس القريب، وبعد ذلك ماذا تذكر؟ تذكر الفصل القريب. الآن الجنس القريب للحيوان ما هو؟ جسم نامي، جسم نامي، هذا جنس الحيوان. فصل الحيوان القريب ما هو؟ حساس متحرك بالإرادة. إذن هذا تعريف الحيوان. فأنت إذا قلت الإنسان حيوان ناطق وكان المستمع لا يعرف معنى الحيوان، ترفع الحيوان وتأتي بتعريفه حتى يتوضح، حتى يتوضح الحيوان في المستمع، ترفع كلمة الحيوان وتأتي بتعريف الحيوان. فإذا ما لا يصبح تعريف الإنسان؟ الإنسان يصبح هكذا تعريفه، الإنسان رفع الحيوان خليت مكانها ماذا تعريفها؟ الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. غاية الأمر أنك رفعت كلمة الحيوان اللي هي جنس قريب ووضعت مكانها ومحلها حدها السام، ووضعت مكانها تعريفها، وهذا أيضا تعريف. ولكن هذا التعريف متى يسوغ لك ومتى يجوز لك ارتكابه؟ فيما إذا كان السامع ما يعرف كلمة حيوان. إذا ما يعرف كلمة حيوان أنت ترفع هاي الكلمة وتضع محلها تعريفها. وأما إذا كان يعرف كلمة حيوان معناها ويعرف معناها، ما لها معنى بعد ترفع كلمة حيوان وتأتي بحد الإنسان، ما هذا يكون فضول. والفضول معناه أنك تتكلم بكلام في غير محله. يعني مثلا هذا الإنسان يعرف مثلا أن الشمس طالعة، أنت تجي نص ساعة بس الليل تشرح له أنها الشمس طالعة، مثلا الشمس طالعة، الضوء موجود، شوف هذا الضوء هناك، شوف هذا الضوء هناك، مثلا ما له معنى. هذا فضول في الكلام، زيادة في الكلام لا معنى له. كذلك حينما تقول الإنسان حيوان ناظر، إذا كان السامع يعرف معنى الحيوان فتكتفي بقولك حيوان ناظر. وأما إذا كان ما يعرف معنى الحيوان، في هذه الحالة تأتي بهذا التعريف، تقول الإنسان جسم نامي حساس يتحرك بالإرادة ناظر. وإذا أتيت بهذا التعريف، يعني جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناظر، وكان يعرف معنى الحيوان، فهذا الكلام يكون فضولا. لو أنك عرفت الإنسان بقولك الإنسان، الآن نأتي هنا، الإنسان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، شفت أن الطرف المقابل لا يعرف معنى كلمة الجسم، ما يعرف حتى معنى كلمة الجسم، هل ما يعرفها؟ ماذا تفعل؟ تأتي إلى الجسم تقول ما هو تعريف الجسم؟ من تريد تحرك الجسم أول ما تأخذ ماذا؟ تأخذ كما قلنا الجنس القريب، وبعد ذلك تأخذ الفرد. ما هو الجنس القريب بالنسبة إلى الجسم؟ الجوهر. الجوهر هو نهاية السلسلة، فتقول الجسم جوهر، هذا الجنس القريب. شلون تريد تعرف الإنسان؟ تأخذ الحيوان اللي هو الجنس القريب. كذلك حينما تريد أن تعرف الجسم تأخذ الجنس القريب إليه وهو عبارة عن الجوهر. آمنا بالله جوهر. هذا الجوهر ما هو فصله؟ لا هذا خاصة، فصله أنه له أبعاد، له أبعاد لا تأخذ منها، لا يعني الصخرة أيضا جوهر مثلا، ولكن نقول الجوهر له أبعاد، صحيح له أبعاد، لأن حتى يختلف الجسم عن غيره. ما الفرق بين الجسم والعقل؟ ما الفرق بين الجسم والنفس؟ النفس ما لها أبعاد، ما لها طول وعرض وارتفاع. أما الجسم إلى طول وعرض وارتفاع له أبعاد ثلاثة، جسم المطلق. جسم المطلق، فالكلام في الجسم المطلق الذي يكون الجوهر جنسا قريبا له، فيكون فضله أنه له أبعاد حتى يتميز عن النفس اللي هي جوهر ولكن ما لها أبعاد. فإذا تقول الجسم جوهر له أبعاد. أنت الآن عرفت الإنسان ماذا؟ قلت الإنسان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق. هذا صاحبنا الذي تعرف له ما كان يعرف معنى كلمة الجسم، فأنت ماذا تفعل؟ تأتي إلى تعريف الجسم وتضعه مكان كلمة الجسم، فتقول الإنسان ماذا تقول؟ جوهر قابل للأبعاد نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، لأن الجسم فقط هو الذي كان مجهولا، نعم حساس متحرك في الإرادة ناطق. هذا إذا لم يكن يعرف معنى كلمة، فيجب عليك أن تأتي بتعريف الجسم حتى يوضح مفهوم الإنسان. أما إذا كان يعرف معنى كلمة الجسم، يصير تعريف في الجسم وذكر لي معنى كلمة الجسم فضول، يعني كلام زائد بلا معنى. فإذا يجب فيما إذا لم يكن يعرف معنى كلمة الجسم فتأتي تعريف الجسم، ويكون فضول وزيادة لا معنى لها فيما إذا كان يعرف ذلك المعنى. إذا أخذنا الجنس القريب بالجسم النامي، يعني إذا أخذنا الجسم المطلق نقول جسم مطلق له أبعاد مثلا لا معنى لها، بس إحنا انتقلنا مرتبة، يعني رحنا إلى الجسم المطلق. ممكن يعني هذا بعدهم أفضل، إذا جبت الجسم النامي وحاولت أن تشرح الجسم النامي لكان ذلك أفضل يعني. هذه خلاصة الكلام في الحد الثاني. الآن وبعد أن انتهينا من تبيان الحد الثاني نأتي إلى توضيح عدة نقاط تعتبر فهرسة وتعتبر تلخيص لهذا الموضوع. الخلاصة الحد التام الآن النقطة الأولى. النقطة الأولى نحاول أن نلخص الدرس في أربع نقاط. النقطة الأولى أن الحد التام بأي شيء يكون؟ يكون بالجنس القريب والفصل القريب. هذا تحفظ وتغضن أن الحد التام يكون بالجنس القريب وبالفصل القريب. ما هو مثاله؟ مثاله تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. فالحيوان الجنس القريب للإنسان والناطق الفصل القريب للإنسان. هذه هي النقطة الأولى. والجنس القريب والفصل القريب ينطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف وجميع ذاتيات الإنسان. الآن كل صفة ذاتية للإنسان هي موجودة في هذا التعريف. الصفة الذاتية للإنسان الحيوية موجودة في الحيوان. الصفة الذاتية للإنسان الناطقية موجودة في كلمة ناطق. فإذا الحد التام ينطوي على جميع ذاتيات المعرف ويحتوي على كل ذاتية موجودة في المعرف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية. النقطة الثانية أن التعريف تارة يكون مختصرا وتارة يكون مطولا. كيف؟ مثلا إما أن تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا تعريف مختصر. وتارة تقول الإنسان، ترفع الحيوان وتخلي بمكان الحيوان حد التام. تقول الإنسان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذا أطول بعد من هذا التعريف الأول. أو ترفع الجسم وتضع مكانه تعريفه، فتقول الإنسان جوهر له أبعاد ثلاثة، نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، صار هذا أطول بعد من التعريف الثالث. فإذا التعريف مرة يكون مختصر مرة يكون مطول. والمطول تأتي به إذا لم يكن الإنسان يعرف مثلا، يعني المقابل إذا لم يكن يعرف معنى هذه الكلمة فتأتي مثلا بمعناها. إذا ما كان يعرف معنى الحيوان تأتي بالحد التام للحيوان. إذا ما كان يعرف معنى الجسم تأتي بالحد التام للجسم. هذا واجب، واجب أن تأتي حتى يتوضح التعريف عند الطرف المقابل، لأنه ما يعرف معنى الحيوان فهنا يجب عليك أن تأتي. وأما إذا كان يعرف، إذا كان يعرف يكون إتيانك بالتعريف المطول من باب الفضول. يعني كان بإمكانك أن تقول الإنسان حيوان ناطق ويفهم السامع تعريف الإنسان. لماذا تقول الإنسان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق؟ هذا تطويل بلا طائل كما تقول، ما إلا معنى، هو يعرف معنى الحيوان. فإذا التعريف الطويل يكون واجبا فيما إذا ما كان المقابل يعرف معنى هذه الكلمة، ويكون فضولا إذا كان يعرف هذه الكلمة. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه توجد مساواة في المفهوم بين الحد التام والحد، بين المعرف والمعرف في الحد التام. حينما تقول الإنسان حيوان ناطق، من تسمع كلمة الإنسان تتصور مفهوم، من تسمع كلمة حيوان ناطق تتصور نفس المفهوم الذي تصورته حينما سمعت كلمة الإنسان بلا أدنى فرق. من تسمع حيوان ناطق كأنك سمعت كلمة الإنسان، فهما متساويان في مرحلة المفهوم الذهني. من تسمع جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق تتصور نفس المفهوم حينما تسمع كلمة الإنسان. فإذا المعرف يشابه المعرف في المفهوم الذهني. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن المعرف والمعرف متطابقان. ألم نأخذ الدلالة التطابقية والدلالة الالتزامية والدلالة التضمنية؟ هناك قلنا بأنه إذا دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له فهذه الدلالة ماذا نسميها؟ نسميها دلالة مطابقية، مثل دلالة لفظ الكتاب على جميع معناه أو لفظ الدار على جميع معناها، نسمي الدلالة التطابقية. هنا أيضا الدلالة التطابقية، أنت إذا تريد أن تشير إلى مفهوم الإنسان ماذا تقول؟ تقول حيوان ناطق. صحيح هذه دلالة تطابقية لأنك قد أتيت بجميع أجزاء الإنسان. أما إذا قلت الإنسان ناطق فقط، هذه الدلالة إما تكون التزامية وإما أن تكون تضمنية، لأن ما ذكرت جميع جزئيات المعرف. كما تطلق الغرفة مثلا وتريد الدار، أو تطلق الدار وتريد الغرفة وحدها مثلا. فإذا دلالة المعرف على المعرف في التعريف بالحد التام تكون دلالة مطابقة. هذا هو كل الكلام في الحد التام. حاول أن أطبق هذا المقدار. الحد التام، وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف بالفعل، ويقع بالجنس والفصل القريبين لاشتمالهما، أي لاشتمال الجنس والفصل القريبين على جميع ذاتيات المعرف أيضا بالفعل. فإذا قيل ما الإنسان، فيجوز أن تجيب أولا بأنه حيوان ناطق، وهذا حد تام فيه تفصيل ما أجمله اسم الإنسان، يعني اسم الإنسان مجمل، ولكن أنت تأتي وتفصل وتحلل، ويشتمل أي الحد التام على جميع ذاتياته، أي على جميع ذاتيات الإنسان، لأن مفهوم الحيوان ينطوي فيه الجوهر الجسم الناني والحساس المتحرك بالإرادة، يعني هذا الجنس تنطوي فيه جميع الأجناس الأخرى، لأن الإنسان هو هم جوهر، هو هم جسم، هو هم جسم نامي، وكل هذه أجزاء وذاتيات الإنسان. ويجوز أن تجيب ثانيا بأنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق، وهذا حد تام أيضا للإنسان عين الأول، يعني عين قولك حيوان ناطق في المفهوم، إلا أنه أكثر تفصيلا لأنك وضعت مكان كلمة حيوان حده التام. وهذا تطويل وفضول لا حاجة إليه إلا إذا كانت ماهية الحيوان مجهولة للسائل فيجب. ويجوز أن تجيب ثالثا بأنه جوهر قابل للأبعاد الثلاثة نام حساس متحرك في الإرادة ناطق، فتضع مكان كلمة جسم حده التام فضولا، إلا إذا كانت ماهية الجسم مجهولة أيضا للسائل فيجب. وهكذا إذا كان الجوهر مجهولا تضع مكانه حده التام إن وجد، حتى ينتهي الأمر إلى المفاهيم البديهية الغنية عن التعريف كمفهوم الموجود والشيء. وأنت نقول شيء أو موجود، بعد هذا ما يحتاج إلى تعريف، ما يحتاج إلى حد، فالشيء واضح الشيء ما معناه. وقد ظهر من هذا البيان أولا أن الجنس والفصل القريبين تنطوي فيهما جميع ذاتيات المعرف بفتح الراء، لا يشد منها جزء أبدا، ولذا سمي الحد بهما تاما، يعني سمينا تام لأنه يشتمل على جميع أجزاء المعرف. وثانيا أن لا فرق في المفهوم بين الحدود التامة المطولة والمختصرة، إلا أن المطولة أكثر تفصيلا، فيكون التعريف بها أي بالمطولة واجبا تارة وفضولا أخرى. متى يكون واجبا؟ إذا ما كان يعرف معنى الكلمة. متى يكون فضول؟ إذا كان يعرف معنى هذه الكلمة وأنت تطول الكلام. وثالثا إن الحد التام يساوي المحدود في المفهوم كالمترادفين، كيف أسد وسبع، وليس مثلا تستفيد منها نفس المعنى، كذلك هنا الإنسان والحيوان الناطق تستفيد نفس المعنى، فيقوم مقام الاسم بأن يفيد فائدته ويدل على ما يدل عليه الاسم إجمالا. ورابعا إن الحد التام مثل حيوان ناطق يدل على المحدود بالمطابقة، يعني الحد التام ينطبق على الإنسان انطباقا كاملا ويدل عليه الدلالة المطابقة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.